أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وعلينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا في صحيحة عبد الله بن سنان من أن أباه قال الإمام الصادق عليه السلام وهو حاضر يسمع، كان يعير الذمي ثوبه فيرجع الثوب أي الذمي فيغسله عبد الله والد عبد الله بن سنان أو أيغسله. والإمام عليه السلام أجابه ماذا؟ صلي فيه ولا تغسل. من أجل ذلك، يعني من أجل استعماله أو سرده للخمر وأكله للخنزير، وعلل ذلك أولا بأن الثوب عندما أعير طاهر، وثانيا لم يستيقن بالنجاسة فطهارة متقدمة وعدم يقين، يعني يقين بالطهارة وشك في الحقيقة في انتقاضها، فيجري الاستصحاب. ولذا الإمام قال نعم، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن. فإذا الرواية دل على الاستصحاب بوجه من الوجوه، لكن الإشكال في الرواية في شنو؟ في تعميم الرواية لتشمل الموارد الأخرى. كلامنا لا يختص بالطهارة، في أي مورد من الموارد كان هناك يقين سابق وشك لاحق يسوغ لنا إجراء الاستصحاب. الرواية تعميمها لغير مورد الطهارة مع الإشكال. تمسك الشيخ الأعظم بدليل على التعميم وقال هكذا: نعم، عدم القول بالفصل، بمعنى أن من قال بجريان الاستصحاب في الطهارة ما نرى له قولا، ما نرى نقول قال، نقول ما نرى له قولا بعدم جريان الاستصحاب في غير الطهارة. واضح لنا الفكرة؟ واستشكلنا على الشيخ الأعظم بأن التفصيلات الواردة في الاستصحاب قد تكون أقوى، واضح أن الاستصحاب هنا ماذا في الموضوع في الثوب، جريان الاستصحاب في الشبهات الموضوعية لعله محل اتفاق. احنا كلامنا في تعميمه الى الشبهات الحكمية معي. اذا ما نستطيع ان نقول بقول الشيخ، ثم ايضا اوردنا حيثية اخرى خلاصتها لا يكفينا عدم القول بالفرض، العدم لا يكفينا لا يغنينا، نحتاج الى التنصيص الى القول بعدم الفرض. اي يقول الاصولي هكذا، جرى الاستصحاب في الطهاره، وايضا يجري في غيرها لوحدة الملاك. فإذا نص بعد ماذا؟ نصه يكون دليلا على فهمه للتعميم واستفادته لذلك كدليل من الروايات الدالة على استصحاب الطهارة. لاحظنا؟ ايه. فإذا كان هذا هو الإشكال. اليوم عندنا إجابة ثانية، شوفوا هذه الإجابة، هذه الإجابة هي الإجابة التي أشار إليها الشيخ. شوفوا خلاصة الإجابة، احنا دائما اذا كان عندنا يقين سابق وشك لاحق سنقول لا تنقض اليقين بالشك، وانما تنقضه بيقين مثله. اليقين لا ينقض بالشك، كلنا نقول هكذا. معنى كلامنا شنه؟ كلامنا معناه كالتالي، أن هذا المضمون الوارد في رواية عبد الله بن سنان يشير إلى ما هو ارتكازي لدى أذهان المتشرعة. ارتكازي لدى أذهاننا. صح الرواية واردة وين؟ في الطهارة. بس لما يعلل الإمام بأمر ارتكازي، انك زالت الرواية، ارجعوا إلى الرواية، ولم تستيقن أنه نجسه، لا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن انه نجس. يعني اجري الاستصحاب. يعني هذا الامر ماذا؟ هو الذي عول عليه الشارع وجعله قاعدة عامة تعمل يسار عليها او على وفقها في باب الطهارة وفي غيره. وهذا الكلام هو الذي قلناه في الروايات، في الروايتين الأوليين لزرارة، الأولى اللي قالت أتوجب الخفقة والخفقتان، يعني انتقاض الوضوء، قال لا حتى تستيقن. هناك عممنا حتى تستيقن، نفس الكلام، يعني الطهارة في الوضوء، الوضوء انتقض ولا ما انتقض؟ قلنا لا حتى تستيقن. هذا تعميم، يعني إذا لم تستيقن ابني على طهارتك، واليقين لا ينقض بالشك. عرفنا؟ إيه.
فإذا الرواية صحيح واردة في الطهارة. لكن احنا نقول التعليل بالأمر الارتكازي يجعل الرواية منطبقة على استصحاب الطهارة وعلى غيرها على حد واحد سواء، ما في تفاوت. طيب هذا التعليل هل مقبول ام لا؟ يعني التعليل هل يظهر منه التعميم ام لا يظهر منه التعميم؟ ايه طيب الماجن يقول هذا التعليل فيه خدش يعني غير تام. عجيب، غير تام؟ يقول نعم غير تام. ها شنو التعليل الغير تام؟ احنا دائما نجيب هكذا، اذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. الامام عليه السلام هناك حكم ظاهري كما قلنا، باب الطهارة هذا فيه تسامح كبير جدا، اكثر الناس لا يعرفون هذا التسامح ويقعون في التالات. هذا التسامح والبناء على التخفيف الموجود في باب الطهارة معناه ان للشارع حكم ظاهري خاص في باب ومعناه ان شنو؟ اي هذا الحكم بين وواضح لدى المتسرع. يقول نعم الطهارة غير مبتنية على الدقة العقلية، فما دمت غير متيقن بانتقاض الحالة السابقة فبالتسامح. ولا في العادة واحد بياكل لحم خنزير وايضا بيشرب الخمر والعياذ بالله. يعني احنا لو خلينا مع طبعنا نقول بدل فرد قطعة وقعت على ثوبه، فرد لقطة وهو يغسل يديه، فرد فرد، هل فرد هذا يعني قد يوصل الانسان الى حالة من شنو؟ ايه من الاحتمال للنجاسة القوي مو الواهن. لكن باعتبار ان الطهارة مو سائرة على هذا الاطمئنان اللي يثار عليه في بقية الاحكام الشرعية، فالامام اجرى الاستصحاب الخاص في باب الطهارة لأن هذا الاستصحاب في باب الطهارة ثابت بلا ريب. بس هذا اللي فيه، ويريد هذا يعمم لنا أن التعليل كأمر ارتكازي. مثل إذا قلنا شفنا واحد قال أنا مريض ورحت للطبيب، وش قال لك؟ قال لا تأكل الرمان لأنه حامض، توه نازل حامض. يقول بس شربت عصير ليمون ومت. نقول له احنا نقول له إلى جهنم وبئس المصير. قل ليش؟ نقول له ما في عزم. قال لك الطبيب الرمان ما تأكله لأنه حامض، تروح تشرب ليمون بعد؟ واضح العلة عامة، يعني أي حافظ لا تأكل. فأنت إلقاء للنفس شنو؟ في التهلكة. واضح الأمر في المقام مو من هذا القبيل. يعني يوجد فارق. لو كان التعليل من قبيل لا تأكل الرمان فإنه حافظ لقلنا بذلك. بس ترى في باب الطهارة انتبهوا، المسألة فيها فارق. ارجعوا الان طبقوا هذا المقطع. وقد تقرب، هذا وقد تقرب وصلناه، دلالة النص على العموم بأنه مقتضى ورود مضمون الاستصحاب فيه، في هذا النص مورد التعليل دائما الاستصحاب فيه. فإنك على يقين ولا تنقض اليقين بالشك، وهذا هو المناسب لارتكازية عدم نقض اليقين بالشك في بلد مهارة في غيره، لما أشرنا إليه في صحيحتي زرارة الأوليين من عدم دخل الطهارة في الجهة الارتكازية. هذا النصح في طهارة السفر ما لدى، كما قلنا العلة كنا تعمل عرفنا وتقصف أيضا التي يبتني عليها الاستصحاب، وإن كانت مختصة بكونها مقتضى القاعدة بمجرد الشك. يعني في عندنا قاعدة الطهارة، إذا شكيت في شيء طاهر أنه نجس وهو طاهر شكور طاهر 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 وتمشي ما تلتفت معي بحكم ظاهري يعني ايه. اللهم إلا هذا الإشكال أي يقال لا يظهر من التعليل الإشارة لقضية عدم نقض اليقين الارتكازي الواردة في صحيحتي زهارة الأوليين المقتضية لإحراز بقاء المتيقن واستمراره. حتى نقول لا، هذه تدلل على الاستصحاب ليلزم البناء على عمومها في غير مورد صدور الرواية بقرينة الارتكاز كما قلنا ذلك في صحيحتي زرار. إذن هذا التعليل شنو يقول؟ يريد يقول ها مجرد ترتيب أثر الطهارة عند الشك في التنجيس، إذا شكت في شيء أنه نجس هذا الطاهر أنت ابني على طهارة هذا الطاهر. يعني يقول اجري قاعدة الطهارة، اجري قاعدة الطهارة، ترى احنا كثارة خلينا لك قاعدة في هذه الطهارة، الطهارة الظاهرية، إذا شيء طاهر ابني على بقاء طهارة بس، لا تروح بعد إلى أشياء أخرى وتستفحل، احنا ترى ما عندنا قاعدة عامة. بس في باب الطهارة تحكم فيه مصلحة تسئيلية كما يقال. طيب الإمام عليه السلام لو كان قصده أن يصفح عن هذا المطلب كأمر يختص بباب الطهارة ويحتاج أيضا أن يقيم قرين على هذا المعنى، فيقول انتبه لا تعمم في الموارد الأخرى، ولا ما يحتاج، يقول لا ما يحتاج. متى يحتاج؟ لو كان هذا الأمر خفي على السامعين، أما يقول هذا إجراء إذا صح التعبير الاستصحاب في باب الطهارة أو الحكم البناء على طهارة الشيء المذكور كحكم ظاهري أكثر من فيه نبحث معي أشهر. لو كان أمر عادي كان الإمام نعم يقول، بس هذا الأمر يعني يعرفه جميع وجملة المتشرع، ما في واحد متشرع إلا ويعرفه. فلما الإمام يكل هذا الأمر يعني نحتاج يقيم عليه قرينة، لأنه واضح معان إذا الشيء صار مشهور بعد يحتاج يقول ترى هذه الطهارة قاعدة الطهارة ما تجري إلا في باب الطهارة، هذا الأمر لا يجري إلا في باب الطهارة. إذا الشيء عندك يقين بطهارة الشيء ثم تكف في الطهارة ابني على الطهارة كحكم ظاهري معي. فيقول ها هل أستطيع أيضا أن أفعل ذلك في المقامات الأخرى؟ يقول له جاي يقول له ترى في هذا الأمر المشهور لديك كمتشرع سر على وصفه، لو كان كأمر واحد اثنين أفراد نادرة، أنت لا تشوف كم كم تستخدم الطهارة؟ في وضوءك 5 مرات في اليوم، غير تطهير ما يتنجس من ثيابك وثيابك تطهر. فإذا هذا الأمر باعتبار اشتهاره كثرة الابتلاء به إيضاح المصلحة التسهيلية فيه، كما قلنا الإمام ما يتجنبه أمر ارتكاز الإحالة على قاعدة الطهارة. لو كان في موردين كما قلنا أو 3 تقول لا، يعلل وينبه بالاقتصار، بس استغنى عن شنو؟ التنبيه لصحة الإحالة على الأمر المشهور اللي قلنا أسهر من سكن أبكي أو من سكن أضحك. ولعل التعليل به يعني شنو هذا الكلام؟ يعني هذا إجابة لسؤال مقدر تقديره كالتالي: إن قلت إن هذا التعليل يوهم السامع بالتعليل، مثل الحافظ ابن مالك اللي ما قلنا له اذهب إلى جهنم وبئس المصير سبب نفس الكلام معاه، فدلوا إن عمن يقول والله أنت مسك بعموم التعليل، بس لأن الأمر واضح في باب الطهارة ما يقدر يقول، لأن الإحالة على الأمر المشهور يعني يغني عن التنبيه كما قيل. واضح لنا الفكرة؟ ولعل التعليل به بلحاظ الشهار تعبد الشارع بذلك، يعني تعبد الشارع جميع المتشرعة بهذه المصلحة التسهيلية في باب الطهارة، بناء على الطهارة في مشكوك الطهارة، بنحو يكفي الإحالة إليه في استيضاح الحكم، نظير ما تقدم في توجيه التعليل في الصحيحة الثانية بابتنائه على إجزاء الحكم الظاهري معي؟ الخفة والقفتان، ظهر الخفة والقفتان هذه في الرواية الأولى، الرواية الثانية ما أتذكر أنا. ولعله لذا لم يبلغ ظهور هذا الصحيح مبلغ ظهور الصحيحتين المذكورتين، وإن كان صالح للتأييد فتأمل جيدا. يعني في ضيق هل احتمال موجود يجعل التعليل غير قابل أن يستفاد منه التعليل ليكون الحكم وهو جريان الاستصحاب كما يجري في الشك في طهارة الطاهر يجري أيضا في غيره من الموارد؟ لهذا الملاحظة التي أثرناها الدليل 8: الروايات الواردة الدالة على شنو؟ على قاعدتين مشهورتين عندنا، قاعدة الحل وقاعدة الطهارة. يستفاد من هذه الروايات الدالة على إجراء هاتين القاعدتين صحة التمسك بالاستصحاب. يعني في بعض الموارد شو يقول لك الإمام؟ يقول لك ترى هذا المورد مثل ما نقول سر مطمئنة، ويسوغ لك أن تتمسك بأكثر من دليل طاهر لانطباق قاعدة الطهارة على الموضوع وصحة جريان الاستصحاب كحكم. عرفنا؟ حلا معي؟ لانطباق قاعدة الحليب وصحة جريان أيضا حلا لصحة جريان الاستصحاب في الحلية. تبصير الروايات الواردة في المقام دل على شنو؟ دل على أكثر من معنى، نقول على أكثر من معنى. وبدلالتها على أكثر معنى، مو بس دالة، يعني دالة وظاهرة في هذه المعاني، بحيث يكون التمسك بهذه الروايات نعم سليم صحيح على وفق استعمال اللفظ في ظاهره. يعني لا يقال مثلا ترى هي ظاهرة فقط في قاعدة الطهارة، أو هي ظاهرة في قاعدة الحلية، أو هي ظاهرة في الدلالة على طهارة الأشياء كحكم واقعي، يعني أن نجاسة الشيء النجس لا بد أن ينظف عليه، مثل زنا ومثل لحم الخنزير ولحم الكلب، إذا لم أجد نصا قل لا أجد فيما أوحي إليه، يعني الشيء طيب طاهر. فإذا تم الاستدلال بهذه الروايات على هذا المعنى صارت الروايات دالة على معاني ثلاثة، يعني صير دالة على قاعدة الطهارة والحلية والاستطهار، وتصير خوش ولا مكوش اللخوش. راح يأتينا أن هل نستفيد ذلك أم لا، بعض العلماء يقول نعم نستفيد ذلك وهو ظاهر، بعض العلماء يناقش في صحة استفادة ذلك، باكر إن شاء الله يأتينا الكلام عليه بشيء من البيان. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.